الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، باب المبادرة إلى الخيرات. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب المبادرة إلى الخيرات من الأحاديث السادس عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي أنهم أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عمر وبقي إلى حوالي 90 سنة من الهجرة النبوية، وكان قد أدرك وقته شيء من الفتن،
وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ليخدم أنس رضي الله عنه، ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: أدعو الله عز وجل له، فدعا الله سبحانه وتعالى له، فكان فأطال الله عز وجل عمره وكثر ماله وكثر أولاده. نعم. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لزمه صلى الله عليه وسلم، ولم يبرح رسول الله، فانتفع به انتفاعا عظيما، وكان هذا من توفيق الله عز وجل لأم سليم رضي الله عنه عنها أن يشرح الله عز وجل صدرها لهذا، فالحمد لله. نعم.
قال: وكان قد أدرك وقته شيء من الفتن، فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بني أمية، وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء، وكان جبارا عنيدا والعياذ بالله، وهذا الذي حاصر مكة.
وكما قلنا من فضل الله سبحانه وتعالى أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في زمانهم ما حصل من ظهور أهل بدع، ومن ظهور أئمة جور، فاستفدنا من الواقع العملي والعلمي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الأمور، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإننا إن تكلمنا في مسألة التعامل مع أئمة الجور وجدنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا مثالا عمليا، بين أيدينا كيف نتعامل مع أئمة الجور. فإنه في زمن الصحابة كان الحجاج بن يوسف الثقفي، في زمن الصحابة تولى يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، تولى وحصل من جنوده ما حصل، وحصلت فتنة الحرة، كيف تعامل الصحابة رضوان الله عليهم معها؟ رأينا هذا الواقع فاستفدنا منه من جهة عملي، ولهذا نصدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة التعامل مع أئمة الجور، نصدر هديهم. وجد عندهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فكيف تعاملوا معه؟ هذا إمام جور بلا نزاع وبلا خلاف، بل كفره بعض السلف، بعض السلف كان قد اجتهد في تكفير الحجاج، فلا أقل من أن يكون ظالما عاتيا جبارا سفاكا للدماء، قتل من الصحابة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقتل من التابعين سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. كيف تعامل الصحابة معه؟ الآن يقولون إمام الجو الحاكم الظالم. طب الحمد لله، ليس التعامل مع الحاكم الظالم بموجب نصوص موجودة فقط وهي كافية، النصوص كافية الحمد لله، ولو لم يوجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حاكم ظالم لكانت عندنا النصوص كافية تعلمنا كيف نتعامل مع الحاكم الظالم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله، كيف تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى عرفنا كيف نتعامل. حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستدنون بغير سنتي. إذن كل هذه إنما هي أمور والحمد لله في النصوص واضحة، ولكن مع ذلك طبق الصحابة السنة العملية في التعامل مع أئمة الجو. فكيف نتعامل مع أئمة الجو؟ نقول: كيف تعامل أنس ابن مالك، كيف تعامل عبد الله ابن عمر، كيف تعامل عبد الله ابن عباس، كيف تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع أئمة الجو. يبقى عندنا السنة القولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا السنة العملية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد هذا الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد هذا الحق إلا الضلال؟ سبحان الله. ونناقش قضية التعامل مع الحاكم الظالم، مع الحاكم الذي له أثرة، وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وعندنا عمل الصحابة رضي الله عنهم واضح، وعندنا إجماع الأمة. سبحان الله، قضية شائكة عند هؤلاء تعامل مع الحاكم الظالم. كيف الحاكم الظالم؟ هذا ظالم، هذا حاكم ظالم، هذا عنده أثرة، هذا ألا تنظر ما يفعل في الناس، ألا تنظر ما يصنع في الناس، ألا تنظر، ألا تنظر. وعندنا سنة النبي واضحة منصوص فيها كيف نتعامل مع الحاكم الظالم. طيب عندنا الواقع العملي للصحابة رضوان الله عليهم، كيف نتعامل مع الحاكم الظالم؟ طيب عندنا إجماع أهل السنة والجماعة، كيف نتعامل مع الحاكم الظالم؟ كل هذا يجعل جانبا ليكون الخلاف بين أدعياء السلفية كيف نتعامل مع الحاكم الظالم. سبحان الله العظيم، هل تنزل على الركبتين أو تنزل على اليدين في صلاتك؟ محل النزاع وخلاف واشتباه أحاديث، وهذا صحيح وهذا ضعيف. كيف تشير بالإصبع في التشهد؟ نزاع خلاف، وهذا صحيح وهذا ضعيف. يعني انظر، مسألة إشارة بإصبع في التشهد، مسألة نزول على الركبتين أو على اليدين، لكن هذه المسألة لا تجد فيها لا النزاع ولا الخلاف ولا الأحاديث الضعيفة، إنما إجماع. يبقى نصوص واضحة، سنة عملية من الصحابة واضحة، إجماع من أهل السنة واضح. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك ملء ميادين من أدعياء السلفية، تمتلئ الميادين. ليه؟ خروج على الحاكم الظالم. المسألة خلافية، المسألة فيها، المسألة فيها أي فيها ماذا؟ فمن توفيق الله سبحانه وتعالى أن حصلت هذه الأمور في عهود الصحابة لنعلم كيف نتعامل مع أئمة الجور. طيب كيف نتعامل مع أهل البدع؟ الصحابة تعاملوا مع أهل البدع سواء بالسنة العملية من ولاة الأمور، علي رضي الله عنه قاتل الخوارج، والسنة العلمية رد الصحابة على أهل البدع بالحجج، فعرفنا كيف تعامل الصحابة مع أهل البدع. كيف التعامل مع البغاة؟ البغاة وجدنا أيضا السنة العملية من الصحابة كيف تعاملوا مع البغاة. كيف نتعامل مع الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام؟ رأينا الصحابة كيف تعاملوا مع الطائفة الممتدعة. كيف نتعامل مع المرتدين؟ رأينا الصحابة كيف يتعاملون مع المرتدين؟ السنة العملية، وهكذا وهكذا تجد الأمور واضحة. فمن فضل الله سبحانه وتعالى بقاء الصحابة إلى المئة الأولى وآخر المئة الأولى بعد تولي بني أمية وبعد حصول أحداث كثيرة جدا، استطعنا أن نأخذ من السنة العملية للصحابة رضي الله عنهم تطبيق الفهم الصحيح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل. فكيف نتنازع في منهج نصوصه واضح وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم طبقوا تطبيقا عمليا والأمم مجمعة على التعامل؟ هذه القضايا كلها موجودة في منهج أهل السنة والجماعة، سواء التعامل مع أئمة الجور، التعامل مع أهل البدع والأهواء، التعامل مع المرتدين، التعامل مع الطائفة الممتنعة، كل هذا موجود والحمد لله، كل هذا موجود والحمد لله. فالسنة واضحة، ومع ذلك مسائل الجهاد والجهاد خلف أئمة الجور والخروج تحت راية أئمة الجور، فما تعطل الجهاد في عهد الصحابة ولا قال الصحابة لن نجاهد إلا مع أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وأبي بكر، أبدا، خرجوا مع بني أمية وجاهدوا مع بني أمية، جاهدوا تحت الأئمة الذين خرجوا عن نهج الخلفاء الراشدين، وما عطلوا الجهاد ولا تعطل الجهاد في زمان هؤلاء. إذن ما الذي بقي؟ جهاد، تعامل مع حاكم، تعامل مع أئمة بدع، تعامل مع بغاة، تعامل مع مرتدين، تعامل مع عاطفة ممتنعة، كل هذا وجد والحمد لله، سنة عملية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ولهذا النبي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على ضلالة، إنما كانوا على الهداية. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، كيف تشكل هذه المسائل مع وجود سنة واضحة قولية من النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عملية واضحة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع من أهل السنة والجماعة؟ هذه ثلاثة، كيف يشكل علينا هذا الأمر ونجلس اليوم نطرح مسألة الحاكم الظالم، نخرج أو لا نخرج، نصبر أو لا نصبر؟ يا الله يا أخواني، هذا أمر عجيب، يعني هذا أمر عجيب. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، يعني واضح والحمد لله. نعم. فباب الإمامة ومشتملات هذا الباب فيما يتعلق ببيعة، فيما يتعلق باختيار سلطان، فيما يتعلق بالتعامل مع أئمة الجور، فيما يتعلق بالجهاد تحت لواء أئمة الجور، فيما يتعلق بالخروج على أئمة الجور، فيما يتعلق بعزل أئمة الجور، فيما يتعلق بالإنكار العلني على أئمة الجور، إيه اللي باقي؟ مش هذه المسائل الشائكة؟ مش هذه المسائل التي لا يعارضك فيها الأدعياء السلفية بإرادة شبهات يزعمونها؟ أليست هذه المسائل الموجودة؟ هي المسائل الموجودة، هي هذه المسائل الموجودة. أمال لماذا امتلأت الميادين من أمثال هؤلاء؟ لماذا امتلأت الميادين من أمثال هؤلاء؟ الاشتباه في هذه المسائل. قضيتك معهم هي هذه القضايا. متى خرجوا على السلطان السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم في شيء من هذه الأمور؟ متى حصل الافتيات على ولاة الأمور في هذه المسائل؟ جهاد، سمع وطاعة في أمور عامة لا تعارض الشريعة ولا تخالف الكتاب والسنة. فالحمد لله يا إخواني، الحمد لله على الهداية. نحن كما قلنا بنتكلم في مسائل موجودة في فهارس كتب، والله يا إخوان في مسائل كانت عناوين عند السلف، كانت عناوين عند السلف لم يكن فيها الإشكال، ولكن اليوم لما تنزل بالواقع معروف، انت كلمت هذا المدخلي، هذا ايوه من عملاء، ده تبع العملاء، ده الفقه السعودي، هذا الفقه ماذا؟ السعودي هذا. نعم.
قال: وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها، وكان قد آذى الناس فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه.
يقول الشيخ: وكان أحد الأمراء لخلفاء بني أمية، بني أمية، وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء، وكان جبارا عنيدا والعياذ بالله. هذه ترجمة مختصرة للحجاج بن يوسف، هذه ترجمة للحجاج بن يوسف المختصرة. معروفا بالظلم سفك الدماء، كان جبارا عنيدا. طيب، وبعدين حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق. طبعا هذا لم يكن في زمان يزيد. عبد الله بن الزبير عاش مرحلتين، مرحلة الأولى مرحلة يزيد بن معاوية، لما مات معاوية رضي الله عنه وتولى الخلافة، وكان الحسين ممتنعا عن البيعة، وقد ذهب إلى أهل الكوفة، وحصل ما حصل مما تعرفونه. عبد الله بن الزبير ما خرج لأحد، عبد الله بن الزبير كان ممتنعا، فأرسل إليه يزيد ابن معاوية جيوشه وهو في مكة، وحاصر مكة. حصل ماذا؟ حصل أن مات يزيد ابن معاوية وهو محاصر، أي ابن الزبير محاصر في مكة. لما مات يزيد ابن معاوية وهو محاصر في مكة، تولى ولده معاوية، هذا دام 40 يوم. بايع الناس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بايعوه وتمت له البيعة، ولم يعد هناك جيوش ولا شيء، تمت له البيعة واستقرت له الحجاز والدنيا كلها، تكاد دولة الإسلام أن تبايع، كلها أن تبايع عبد الله بن الزبير، إلا ما كان من بني أمية في الشام، وكاد بنو أمية أن يبايعوا ابن الزبير. ثم إنه حصل أن بدأت الحروب بين ابن الزبير، بين بني أمية وبين ابن الزبير في هذا، وتولت الحروب، تولت الحروب، تولت الحروب، ويأخذون أرضا بعد أرض وبلدا بعد بلد، حتى تم الحصار لعبد الله بن الزبير. البعض سماه في هذه الفترة أمير المؤمنين، وأن إمرأته كانت إمرة شرعية، وقالوا لبني أمية إمرة في الشام، ولابن الزبير إمرة في الحجاز، والبعض قال لا، بل كان هو الأمير وحده وليس لبني أمية إمرة، وهم خرجوا عليه، هم خرجوا على عبد الله بن الزبير. وقال البعض بل كان القتال والقتال فتنة، لم يستقر المسلمين أمير. المهم، حوصر ابن الزبير في هذه الفترة من الحجاج، دي الفترة الثانية، يبقى حصار الحجاج كان في الفترة الثانية، وإلا فقد قتل ابن الزبير في المرحلتين الأولى، لم يقاتل يزيد ولا خرج بسيفه على يزيد، إنما كان في مكة ممتنعا من البيع، بل قيل هم أن يبيع، لكن أيضا أبى يزيد إلا أن يكون، أن يأتي أسيرا. المهم، هذه الفترة هي الأولى التي كان ممتنعا عن بيعة يزيد فيها. الفترة الثانية كانت فترة البيعة له، كانت فترة البيعة له، ولهذا قالوا عبد الله بن الزبير لن يخرج على بني أمية، بل بنو أمية هم الذين خرجوا عليه، على قول بعض أهل العلم. فحصل أن حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير في مكة، وكان ما كان لما ضرب مكة بالمنجنيق، ثم حصل ما حصل من قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتل أيضا مظلوما رضي الله عنه، قتل مظلوما رضي الله عنه. نعم. يقول: وهو الذي حاصر مكة لاغتيال عبد الله بن الزبير وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها، وكان قد آذى الناس، ومع ذلك كيف تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع عبد الله بن الزبير؟ يبقى لا يشكل عليك موقف عبد الله بن الزبير أو موقف الحسين، هذا ليس له علاقة بالخروج على الحاكم الظالم أو عدم الخروج عليه، بل كل مجمع على عدم الخروج على الحاكم الظالم. فاستدلالهم بقصة عبد الله بن الزبير واستدلالهم بقصة الحسين ليس لها علاقة مطلقا لا من قريب ولا من بعيد بظلم. أين الظلم؟ عبد الله بن الزبير امتنع عن بيعة يزيد لكونه ظالما، الحسين خرج إلى أهل الكوفة لكونه يزيد ظالما، هاتوا حرفا واحدا. بل هو اتهام للصحابة بمنهج الخوارج، هؤلاء يتهمون الصحابة بأنهم كانوا على منهج الخوارج، لا هذا ولا ذاك. لكن كما قلنا الحسين من زمان معاوية رضي الله عنه وهو ممتنع عن هذه البيعة، وعبد الله بن الزبير كان معه. هذه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بويع لعبد الله بن الزبير ولم يكن بنو أمية أولى منه، لأن يعني لما مات معاوية ابن يزيد خلاص ما في، ليس المسلمين أمير. لما مات معاوية ابن يزيد بن معاوية، مات يزيد ثم من بعده معاوية الذي دامت خلافته 40 يوما، فلم يكن عبد الله بن الزبير أي حجة لأحد لهؤلاء في مسألة الخروج على الحاكم الظالم من فعل عبد الله بن الزبير، وإن خرج على يزيد وخرج على كذا. هو في مكة ما لا خرج بجيش ولا شيء أبدا. فكان ما كان. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما، وكان إظهاره لطلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد، فإنه حينئذ
وكان إظهاره لطلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد وليس في زمن يزيد. نعم.
فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين، وبايعه عمة أهل الأمصار إلا أهل الشام، ولهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد. وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا، فجرت بينهما
تباعدهم. أخوان، هذا نقاط لابد أن تتميز، نقاط لابد أن تتضح في السير التاريخي في نقاشك مع أهل البدع الذين يسرقون مواقف الصحابة ويحولونها لصالحهم. فكما حررنا من قبل موقف الحسين، حررنا من قبل موقف الحسين وخلصنا الحسين من بين أيديهم، فلم يكن الحسين خارجا على يزيد لكونه ظالما، ولم يمت الحسين إلا وهو مبايع ليزيد، وما بدأ به الحسين في ذهاب إلى الكوفة خطأ خطأه أهل السنة، لكن ما مات الحسين إلا وهو مبايع ليزيد. هذه كانت مسألة مهمة، وأملينا عليكم موقف شيخ الإسلام من تصوير هذه المرحلة. طيب، نأتي اكتبوا هذه، اكتبوا هذه أيضا في إيضاح موقف ابن الزبير، إن موقف ابن الزبير أيضا مهم جدا. ابن الزبير له مرحلتان، مرحلة في زمن يزيد ومرحلة بعد زمن يزيد. اقرأ من أول ما قرأت.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز.
لا لحظة، لا ملي ملي.
قال: ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد
لما جرى بينه وبين يزيد
ما جرى من الفتنة
ما جرى من الفتنة
واتبعه من اتبعه
واتبعه من اتبعه
من أهل مكة والحجاز.
طبعا كانت الفتنة في الأول اللي هي عدم المبايعة له، شأنه في ذلك شأن الحسين، ليس لأن حكم ظالم، لا، لأن المبايعة أصلا لم تتم. نعم، وده كان اجتهاد، وهذا خطأ من ابن الزبير ومن الحسين، ما في إشكالية في هذا. ها. ثم
واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما،
واتبع من اتبع من أهل مكة والحجاز وغيرهما،
وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد،
وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد يزيد،
بعد موت يزيد،
بعد موت يزيد،
فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين،
فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين، والبعض ترجم له بذلك. نعم،
وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام،
وبايعه هذا بعد يزيد موت يزيد، وبايعه عامة أهل الأمصار
إلا أهل الشام،
إلا أهل الشام،
ولهذا إنما تعد ولايته من بعد
ولهذا ولهذا إنما تعد ولايته
من بعد موت يزيد،
من بعد موت يزيد، إنما كان في ولاية يزيد كان محاصرا، ثم مات يزيد وهو محاصر. نعم،
وأما في حياة
ولم يدعي ولاية، ها، وأما في حياتي
وأما في حياة يزيد
وأما في حياة يزيد
فإنه امتنع عن مبايعته أولا.
انتبهوا، دي مسألة مهمة، السطر ده مهم جدا. امتنع عن مبايعته أولا
ثم بذل المبايعة له،
ده مهم جدا. ثم ها بذل،
بذل المبايعة له،
ثم بذل المبايعة له، يبقى اعتقد البيعة وبذل المبايعة له. ها.
فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا،
فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا. ها.
فجرت بينهما فتنة،
فجرت بينهما فتنة،
وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة.
يبقى إذن عبد الله بن الزبير بايع يزيد وتنتهي المسألة، لكن يزيد أبى إلا أن يأتي أسيرا. نفس موقف من الحسين، بايع اتركني أتي إلى يزيد، لا، طيب أذهب إلى الثغور، لا، طيب أعود إلى المدينة، لا، إلا أن تسلم نفسك أسيرا. أبى فاعتدوا عليه فدفع فقتل، يبقى قتل هو في الجماعة. طب عبد الله بن الزبير بذل الآن البيعة، أبى إلا يزيد إلا أن يأتي أسير، جرت فتنة، امتنع، وهذا للإنسان له. يقول شيخ الإسلام في موقف الحسين ولا يجب على الإنسان أن يسلم نفسه في ذلك أسير، لا يجب. نعم،
قال وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة فمات يزيد وهو محصور.
تمام، فأرسل يزيد إليه من حاصره في مكة فمات يزيد وهو محصور،
فلما
ومحاصر لو عبد الله بن الزبير. ها.
فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام.
فلما مات يزيد بايع
ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم،
بايع عبد الله بن الزبير
بايع ابن الزبير طائفة.
نعم، بايع ابن الزبير طائفة من
أهل الشام والعراق،
يعني لم تكن الشام كلها مع بني أمية، إنما طائفة من الشام بايعوا ابن الزبير والعراق
وغيرهم، وتولى
وغيرهم
من أهل الشام والعراق وغيرهم،
من أهل الشام والعراق وغيرهم.
نعم. وتولى بعد يزيد ابنه معاوية ابن يزيد،
وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد، وكان رجلا صالحا وشاب صغير. نعم.
ولم تطل أيامه،
ولم تطل أيامه،
بل أقام 40 يوما أو نحوها،
بل أقام 40 يوما أو نحوها، يعني مدة ما تعتبر. نعم.
وكان فيه صلاح وزهد، ولم يستخلف أحدا،
وكان فيه صلاح وزهد ولم يستخلف أحدا.
فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ولم تطل أيامه.
طبعا هنا المسلمين كلهم ما بايعوا بقى مروان، كانت البداية مروان، هنا ابن الزبير بايعه من؟ طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم وكذا، والحجاز، واستبله الأمر. مروان بايعه هناك من بايعه، تأمر، لم يكن هذا بإمرة المسلمين، حتى نقول ابن الزبير خرج على الإمر، بل قيل إن مروان هو الذي خرج على ابن الزبير. نعم.
قال ولم تطل أيامه، ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك،
ولم تطل أيامه أيام مروان. نعم.
ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك،
ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك ابن مروان،
وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق.
نعم، وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق،
فقتله حتى ملك العراق.
فقتله حتى ملك العراق، اللي كانت مع من؟ ابن الزبير. نعم.
وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره،
ثم تتبعت الأحداث حتى تمت المحصر. قال ثم أرسل إلى،
وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله حتى قتل ابن الزبير، واستوثق الأمر لعبد الملك ثم لأولاده من بعده.
نعم، هذه مرحلة مهمة جدا أن نعرفها. يبقى جرى من ابن الزبير ما جرى من الحسين، وحصلت بيعة ليزيد، وكذلك الحسين حصلت بيعة ليزيد. فمتى كان ابن الزبير خارجيا؟ إنما اجتهد الحسين واجتهد ابن الزبير في مبايعة يزيد ابتداء، وذلك الأمر لم يكن بعد موت معاوية بن أبي سفيان، بل منذ عهد معاوية ابن أبي سفيان، وقد أراد البيعة منهما لولده، ولكنه ماذا؟ ولكنهما أبيا ذلك. أتجد كلام الشيخ الإسلام أيضا في أصل موقف ابن الزبير والحسين مع معاوية رضي الله عن الجميع في البداية، كانت مسألة جديدة وكانت مسألة مشكلة أن يتولى، أن يوصي واحد ولده في امرته، وقالوا له ما فعله أبو بكر ولا فعله عمر ولا فعله هؤلاء، كيف تفعل هذا؟ اجتهاد، كان اجتهادا. نعم، اجتهادهما لم يتبع عليه، ولهذا لم يكن هذا صنيع الصحابة رضي الله عنهم، وإنما بايعوا يزيد بن معاوية بعد معاوية، بل وبايعوا له في حياة معاوية رضي الله عنه، يعني ما أنكروا على معاوية رضي الله عنه ذلك، وإنما هذا كانت مسألة اجتهادية، ثم الحمد لله رجعوا فيها إلى هذه السنة العملية، لكن ليس لها علاقة بماذا؟ بمسألة الخروج على الحاكم الظالم، لم تكن هذه المسألة مسألة الخروج على الحاكم الظالم التي سرقها الحزبيون، وأرادوا أن يجعلوا لأنفسهم ولمسألتهم محلا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال هذا الضال المنحرف وحيد بن عبد السلام بالي بأن 5 من الصحابة قد خرجوا و4 آلاف تابعي، فكيف يقال المسألة إجماعية؟ كيف يقال المسألة إجماعية وفيها 5 من الصحابة وفيها 4000 تابعي؟ فلم تكن مسألة إجماعية. وأهضر إجماعات أهل السنة والجماعة الواردة في كتب أهل السنة في هذا الباب أهضرها وقال ليست المسألة إجماعية، ليست المسألة إجماعية، بل إن بعضهم يقول إن الإجماع كان على الخروج على الحاكم الضال، ده الأصل، واستدلوا بمثل عبارات وكان مذهبا قديما للسلف، ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة، استدلوا مثل هذه العبارات على أن هذا كان المذهب القديم للسلف، ثم بعد ذلك جاء تدوين العقيدة في عصور تدوين العقيدة بعد ذلك جاء ذكر الإجماع، وإلا أصلا كان المذهب الأصلي في سلف الأمة هو الخروج على الحاكم الظالم. فانظر كيف الفجور يأتي إلى أمثال هؤلاء. طبعا لا قال هذا إخوان مسلمون ولا قال هذا جماعة الجهاد ولا الجماعة الإسلامية، هؤلاء قضيتهم محسومة، ما هي قضية شرعية. الإخوان المسلمون لا تحركون من منطلقات شرعية، إن ده حاكم غير شرعي وبيحكم بكذا وإحنا نقوم لا 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 مسألة غير كذا، إنما ده حزب سياسي وضع لنفسه وجهة دينية لكسب عواطف ناس بس، إنما ده حزب سياسي بيسعى زي حزب الوفد، زي حزب العمل الاشتراكي، زي أي حزب من الأحزاب هذه يريد أن يحتل مكانه. إنما من الذي جعل المسألة قدرا عند الناس؟ من الذي زوج المرأة البغي؟ من الذي من جاء بها وألبسها نقابا وأعطاها لغة تتكلم به، وجاءت المرأة البغي لتحتل مكانة في الناس على أنها المرأة المنتقبة الصالحة، وصار للمسألة قدر عند الناس، مثلهم كمثل هذه تماما. وإلى المسألة ما كان أحد يناقش فيها، لا إخوان ولا جماعة إسلامية ولا تكفير وهجرة ولا دونهم أبعاد أخرى، إنما الذي بقى جاء بأن الصحابة خرجوا والتابعون خرجوا وإن كذا وإن كذا وكذا، وجاء من بطون بقى الكتب وقال ابن حجر كذا في كذا وقال ابن كثير في البداية والنهاية وقال الأولاد دول، ومش المشايخ الكبار لا وحيد ابن عبد السلام ولا أولاد دول أعجز، إنما الشباب اللي هم عناية بآخر نسخة في الويندوز والأشياء دي يأتون بها ويطلعوا ويدوا المشايخ والمشايخ يبلغوا، إنما دول أعجز. وحيد عبد السلام عنده مجلس يجمع له وهو بس يقرأ فقط وخلاص، يقرأ فقط، وأمثال هؤلاء من الشباب الصغير اللي تحته. هذه قصة ابن الزبير، كما سبق قصة الحسين، هذه مرحلة تاريخية وتوصيف من شيخ الإسلام، توصيف سلفي يعني عض عليه بالنواجذ. يبقى المقطع هذا مقطع عبد الله بن الزبير مع مقطع الحسين به يتضح لك الملحظ السلفي التاريخي في هذه المسألة. يبقى الحسين ما مات إلا هو مبايع ليزيد، عبد الله بن الزبير بايع ليزيد، عبد الله بن الزبير له مرحلتان يختلف عن الحسين في هذه بقى. المرحلة الأولى مرحلة عدم البيعة ثم انتهت بالبيعة، المرحلة الثانية مرحلة الإمرة، مرحلة الإمرة أمير المؤمنين عند القوم أو أميران للمسلمين عند القوم أو قتال فتنة، ليس هناك أمير. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها، وكان قد آذى الناس، فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال لهم أنس رضي الله عنه اصبروا، أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمر، وذلك لأن ولاة الأمر قد يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم أو في أبدانهم أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، ففكر في حال الناس، تجد أن البلاء أساسه من الناس، فهم الذين انحرفوا، فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور. وفي الأثر وليس بحديث: كما تكون يولى عليكم.
انتبهتوا بإخواني، يعني الشيخ يقول أن حتى التسلط ولاة الأمور هؤلاء قد يكون ذلك من ماذا؟ قد يكون ذلك من ظلم الناس، قد يكون ذلك من ظلم الناس. ففي الأثر: كما تكون يولى عليكم. يقول في الحاشية: أخرجه الصيداوي في معجب الشيوخ ومن طريق السلفي في الطيوريات من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأخرجه بنحو البيهقي مرسلا في شعب الإيمان. ويدل على هذا المعنى ما جاء في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم.
قال: ويذكر أن بعض خلفاء بني أمية وأظنه عبد الملك بن مروان جمع وجهاء الناس لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية، جمع الوجهاء وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر؟ قالوا: بلى، نريد ذلك. قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر لنكون لكم كأبي بكر وعمر، يعني أن الناس على دين ملوكهم، فإذا ظلم ولاة الأمور الناس فإنه غالبا يكون بسبب أعمال الناس. وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك، يعني أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة. ولهذا قال أنس: اصبروا. وهذا هو الواجب، الواجب أن يصبر الإنسان.
يبقى هل قال أنس في الحجاج وقد اشتكى له الناس اخرجوا، أم قال اصبروا؟ وهذا الفارق بين منهج سنة الجماعة وبين منهج غيرهم في التعامل مع أئمة الجور. أهل السنة لهم كلمتان، الأولى الصبر والثانية النصح، وأهل البدع غششة. فأهل السنة نصح، وأهل البدع غششة، فليس عندهم إلا نزع اليد والخروج. أما أهل السنة عندهم النصح الصبر. نعم نعم. أتى بعد إيه؟ اقرأ كلام. نعم.
قال: ولهذا قال أنس اصبروا، وهذا هو الواجب، الواجب أن يصبر الإنسان.
اصبروا قالها أنس، اصبروا قالها ابن عمر، لا يبلغنا أحد منكم نزعة من يد إلا كذا الفيصل، اصبروا قالها التابعون، قالها الحسن. لو أن الناس إذا أوتوا من قبل السلطان صبروا لأوشك أن يرفع الله ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه، ثم تلقوا الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغرب التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال: إما أن يكون الحجاج عقاب لكم من الله عز وجل، وحينئذ لا تردون تسعون رد عقوبته بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يأتي أمر الله. نعم، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
قال: الواجب أن يصبر الإنسان، ولكل كربة فرجة، لا تظن أن الأمور تأتي بكل سهولة، الشر ربما يأتي بغتة ويأتي هجمة، ولكنه لن يدال على الخير أبدا. ولكن
نعم، لن يدال على الخير أبدا، لكن قد يقع فيه ما يقع، يدال هذا ويدال هذا، طبعا بالنسبة لأحوال الناس. أما والحمد لله كحجة فالخير والحمد لله والحق والحمد لله، لا يدال عليه لحظة من جهة الحجة، لكن أهل الباطل قد يدالون على أهل ماذا؟ على أهل الحق. أهل الباطل قد يدالون على أهل الحق. يقول الشيخ هنا: الواجب أن يصبر الإنسان، ولكل كربة فرجة، لا تظن أن الأمور تأتي بكل سهولة، الشر ربما يأتي بغتة ويأتي هجمة، ولكنه لن يدال على الخير أبدا. ولكن علينا أن نصبر طبعا، كما قلنا بالنسبة للحق والباطل والخير والشر. يا أخواني، بالنسبة للإدالة، إدالة الحق على الباطل أو إدالة الباطل على الحق، نقول قاعدة قاعدة: أما الحق من جهة الحجة، أما الحق من جهة الحجة فلا يدال عليه الباطل أبدا، فلا يدال عليه الباطل أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرون من خالفهم. يبقى لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، ما يمكن الحق الباطل يدال على الحق أبدا، يعني تكون له الغلبة من جهة الحج، مستحيل. وأما أهل الباطل فقد يدالون على أهل الحق، فتكون لهم الدولة حينا، ابتلاء وامتحانا، ولكن العاقبة للمتقين. يبقى مسألة الإدالة متعلقة بأهل الحق والباطل، أما ذات الحق والباطل من جهة الحجة فلا يدال الباطل. هذا تفصيل مهم، لأنه قد نجد في عبارات بعض العلماء العموم، مثل قول شيخ الإسلام، مثل قول ابن القيم رحمه الله: ومن ظن أن الله عز وجل يضيل الباطل على الحق إدالة كامنة يضمحل معها الحق، فقد ظن بالله عز وجل ظن الجاهلين. متى يقال بالإدالة؟ هذا بالنسبة لأهل الباطل على الحق، أما كحق باطل من جهة حجج فإن الباطل لا يكون له الظهور على الحق لحظة واحدة أبدا. نعم، إنما في ما يكون عند الناس من قناعتهم بباطل أو كذا، وانتشار باطل حتى يظن الناس أن هذا هو الحق، دي مسألة أخرى. نعم.
قال: ولكن علينا أن نصبر وأن نعالج الأمور بحكمة، ولا نستسلم ولا نتهور، نعالج الأمور بحكمة وصبر وتأنن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه، أربعة أشياء: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشر منه، شر منه في الدين، وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما، بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى وهكذا. ومع هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية وكلما انفتحوا على الناس انفتحت عليهم الشرور، فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان، لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه، وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن، وهذا هو البلاء، وهذا هو الذي ضر الناس اليوم. لا تكاد تجد أحدا إلا ويقول: ما قصرنا، ما قصورنا، ما سياراتنا، ما فرشنا، ما أكلنا. حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم، بعضهم إنما يدرس لنيل رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا، وكأن الإنسان لم يخلق لأمر عظيم، والدنيا نعيمها إنما هي وسيلة فقط. نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما معناه؟ ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب، وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره. لا تجعل المال أكبر همك، اركب المال، فإن لم تركب المال ركبك المال.
صحيح، وتصبح عبدا له، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. العبودية هنا ماذا؟ عبودية تملك، تصبح عبدا للدينار، له توالي وعليه تعادي، من أجله تحب ومن أجله تبغض. فلان حبيبك ما كان الدرهم من قبله، إذا امتنع الدرهم فهو عدوك، أعطاك رضيت، منعك سخط، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة السلاطين: يبيع على دنيا أعطاه منها رضي، بالروح بالدم نفديك يا فلان. طب وإن منعه ماذا؟ سخط، ارحل. فهم بين ارحل إن منعوا، وبين بالروح بالدم نفديك إن أعطوا. نعم.
قال: فإن لم تركب المال ركبك المال، وصار همك هو الدنيا. ولهذا نقول إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها، فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني ما أخاف عليكم الفقر، فالدنيا ستفتح، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أهلك الناس اليوم، الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا، وكونهم كأنهم إنما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم، فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، وهذا من الانتكاس، نسأل الله العافية. وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا، لأنك سوف تقف معهم موقفا تكون أنت وإياهم على حد سواء عند ملك الملوك، سوف تكون خصيمهم يوم القيامة إذا ظلموا.
هل لما نصبر على أئمة الجور وكذا، هل مع ذلك أنهم لا يحاسبون بين يدي الله؟ إن السلطان سيحاسب على هرة لو أنها ماتت نتيجة ظلمه سيحاسب عنها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في امرأة دخلت النار في هرة؟ ما قال هذا؟ امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ليه التي أطعمتها وليه التي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ لكن كيف يتعامل الناس مع أئمة الجور؟ وإذا قال أهل السنة كيف نتعامل مع أئمة الجور، فلا يعني هذا أنهم يرضون بالجور. وإذا قالوا كيف نتعامل مع من لم يحكم من أنزل الله، فليس يعني هذا أنهم يرضون بالحكم بغير ما أنزل الله. وهكذا أئمة السنة وأئمة الدين والحمد لله يضبطون الأمور بوفق الشارع، لأنهم يتكلمون بالنصوص. هكذا النصوص، هكذا النصوص. نعم.
قال: أم ولا تظن أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباء أبدا. خلق حق المخلوق لابد أن يؤخذ يوم القيامة، فأنت سوف تقف معه بين يدي الله عز وجل ليقضي بينكم بالعدل، فاصبر وانتظر الفرج، فسيحصل لك بذلك اطمئنان النفس والثبات. وانتظار الفرج عبادة تتعبد لله به، وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي هذا التحذير من سوء الزمان، وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وأظن أننا وعيشنا في الدنيا قليل بالنسبة لمن سبق، نرى اختلافا كثيرا، رأينا اختلافا كثيرا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر. حدثني من أثق به أن هذا المسجد مسجد الجامع كان يؤذن لصلاة الفجر، كان لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول. يأتي الناس إلى المسجد يتهجدون، أين المتهجدون؟ أين المتهجدون اليوم؟ إلا ما شاء الله قليل. تغيرت الأحوال، كنت تجد الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذا أصبح يقول اللهم ارزقني، قلبه معلق بالله عز وجل فيرزقه الله. وأما الآن فأكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء، يعتمدون على ما سوى الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، في الآونة الأخيرة والحمد لله، لا شك أن الله سبحانه وتعالى فتح على الشباب فتحا، أسأل الله تعالى أن يزيدهم من فضله، فتح عليهم وأقبلوا إلى الله. فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة والسنوات الماضية بالنسبة للشباب فرقا عظيما. قبل نحو 20 سنة كنت لا تكاد تجد الشباب بالمسجد، أما الآن ولله الحمد فأكثر من في المسجد هم الشباب، وهذه نعمة ولله الحمد يرجو الإنسان لها مستقبلا زاهرا.
نعم، لو كانت على السنة، لكن الإشكال أن هذه الجموع من الشباب للأسف الشديد تلقفتهم أيدي من؟ أيدي الحزبيين وأيدي التكفيريين وأيدي كذا وكذا، فحصدوا هذه اليقظة وحولوها إلى ما حولوها. وفعلا أقبل الشباب، وكان هذا ليس هذا من قبل، كان يوجد هذا، لكن من الذي حصدهم وأخذهم تجاهه؟ هم هؤلاء الحزبيون، هم هؤلاء الحزبيون. لما ولهذا في المملكة نفسها، وفي عهد الشيخ العثيمين قبل أن يموت، في عهد ابن باز قبل أن يموت، لما أخذ صفر وسلمان العودة، هؤلاء الذين أجرموا في حق الأمة سبحان الله، وانظر كيف بان زيغهم وظلوم انحرفوهم. ناصر العمر هذا يقول الخريف العربي في الربيع العربي، يسمونه الربيع العربي في الثورات، فرحوا جدا وصاروا يصفقون ويطبلون لهذا، ويقول أنا مستبشر خيرا بعد هذه الثورات التي قامت في العالم الإسلامي، أنا أستبشر خيرا، والحمد لله هذه الثورات مآلها إلى الخير. وأنا أقول ولا أدعي علم الغيب وكذا، أن هذه ستنتهي إن شاء الله بفتح بيت المقدس، هذه الثورات التي كانوا يؤززونها ويدعون إليها. فسلمان وصفر هؤلاء أخذوا الشباب، حتى كانت محاضرات هؤلاء بالآلاف المؤلفة. ما هو ليس المساجد فقط يا إخوان تمتلئ، لا أقول المساجد تمتلئ، المساجد والساحات والشوارع، أي والله يا إخوان، بينما دروس المشايخ العلماء الكبار الأئمة تراها كيف؟ ترى الشيخ يجلس بجوار حائط في المسجد وحوله جماعة قل، أي والله، أي والله يا إخوان، كما قلت لكم تكرارا ومرارا، أول ما ذهبت إلى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، الشيخ ما كان يجلس على الكرسي والمكتب، ما تستاهل، الشيخ يجلس عند جوار الحائط الخلفي، ما هو بالحائط القبلة هذا، الحائط اللي هناك هذا، يجلس الشيخ وبجوار التكاية هذه يجلس وحوله الإخوة. حتى كان درس كتاب، أول درس أنا كنت حضرته كان يشرح ما زال في كتاب التوحيد، وشرحه مرة ثانية بعد ذلك، لكن كان هذا أول مرة يشرح كتاب التوحيد، وكان يسمع الأول الباب حوالي 5 6 7، وبعدين بعد ذلك يأتي التعليق الشيخ، هذا في الأول. لكن تعال إلى محاضرات هؤلاء يأتيها من أنحاء المملكة، كان صفر يشرح الطحاوية هذه وكان يأتيه من أنحاء المملكة بالطيران يأتون للحضور، وكانت محاضرتهم ولقاءتهم أسواقا، شوف يعني حضور وأسواق، يأتي الباعة أصلا يستغلون هذه الأعداد، الباعة أسواق مفروشة خارج المساجد أسواق. ناصر العمر هذا كان له درس في الفقه، منار السبيل درس في الفقه في الفقه، والشوارع مغلقة، الفوزان كان وقتها عمدة الفقه، يعني ده منار السبيل وده عمدة الفقه، كان الشيخ الفوزان يحضر له كم، لكن تعالى إلى هنا ناصر عمر منار السبيل، مش مثلا منار السبيل، جمع تبرعات إخواننا مش مدري فين وإخواننا فين بالكراتين، كراتين هذه تملأ والذهب وما أدري إيه، النساء تضعوا مواسم. أخذوا هؤلاء إلى حيث تعرف أنت الآن سلمان وصفر، بينما العلماء الكبار ما كان، لا الشيخ الشيخ الغيان مات ولم يرى عددا، الأطرم مات ولم يرى عددا، الشيخ الفوزان يعني اتسع درسه شوية بعد موت الشيخ ابن باز. ابن باز كان درسه هو أوسع الدروس، لأن كان ابن باز يحضر له كل أصحاب الأغراض، اللي عايز سنة بيحضر له، واللي عايز شهرة بيحضر له، واللي عايز ترجمة بيحضر له، واللي عاوز يخفي مصائبة بيحضر له، كل الأصناف يعني جميع الأغراض. مش نذهب إلى ابن باز لأنه هو رجل السنة ضد، ولا هذا اللي بيحضر عند ابن باز كان هو اللي بيحضر عند سلمان وصفر من بعضهم يعني ما بعضهم، فعادي. وإلا ممن يحضر وممن يظهر القرب منه من أمثال هؤلاء، أيضا من أمثال هؤلاء. شيخ ابن باز كان نصر العمار وعبد الوهاب الطريري وهؤلاء يدعونه. نعم، الله المستعان. نعم.
قال: أما الآن ولله الحمد فأكثر من في المسجد هم الشباب، وهذه نعمة ولله الحمد يرجو الإنسان لها مستقبلا زاهرا، وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطر ولاة أمورهم إلى الصلاح مهما كان، فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد الذين من الله عليهم بالصلاح واستقاموا على الحق أن يصلح لهم الولاة، ونقول: اصبروا فإن ولاتكم سيصلحون رغما عنهم، فإذا صلحت الشعوب صلحت الولاة بالاضطرار. نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم، إنه جواد كريم.
نعم نعم. لا، هذا ليس بصحيح، كلام الشيخ ليس بصحيح. اي نعم، هذا ليس بصحيح، وليس باللازم التطابق من كل وجه، لكن المعنى ماذا؟ كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: وانما جسدت اعمال الامه في صور ملوكها، يعني ان من اسباب الصلاح صلاح الولاة التي ترجى ان شاء الله صلاح الناس. طيب، ومن عقوبة الناس إذا عصوا وكثرت المعاصي فيهم أن يسلط الله عز وجل عليهم ولاتهم، هذا هو المعنى، معنى هذا الأثر. وليس بلازم نحن ننظر إلى كل واحد، إذا كان ولي مثلا صالح يبقى لابد أن يكون الجميع صالحين، أو إذا لا، هو المعنى ما هو؟ المعنى وموجود في قول لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردتم ولاة صالحين، وإذا أردتم رغدا، وإذا أردتم سعة، وإذا أردتم بركة في الأرزاق، فعليكم بتقوى الله وعليكم بالصلاح وعليكم. طيب، فإذا حصل أن ابتعدتم عاقبكم الله، طارة بولاة ظلمة، طارة بتسليط الأعداء عليكم، طارة بحصول القحط، طارة. فالكلام على سبب حصول السعة للناس ورحمة ولاة الأمور بهم أن تكونوا على الصلاح، فيوشك أن يكون جزاء صلاحكم صلاح ولاة الأمور، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. فالمعنى معنى صحيح، وذكر ابن أبي العز أيضا رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية. نعم
سعدي، شفنا كلام السعدي.
نعم،
قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها، والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد. ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولى عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين، كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف.
نعم نعم،